الحديث الآن عن كتاب مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالتمويل التشاركي في تونس، وهو دليل قانوني شامل ينظم التمويل التشاركي بجميع أشكاله من خلال قانون صدر عام 2020. للحديث عن هذا الكتاب معنا الباحث والمحامي محمد آدم المقراني. أهلا وسهلا فيك.
تحياتي، شكرا على الدعوة الكريمة، وتحياتي كافة المستمعين والمستمعات.
أهلا وسهلا فيك محمد آدم المقراني. بالبداية، يعني أنت كمحامي وباحث أيضا قانوني، لماذا قمت بتجميع هذه النصوص وتأليف هذا الكتاب؟
شكرا. يعني في نهاية الأمر أنا هي مبادرة صدرت عن مجموعة من الأشخاص، لست وحدي من قام بهذه المبادرة. يعني هي مبادرة أولا صادرة عن دار النشر سنتيلانا، دار نشر تونسية لصاحبها صديقنا يعني حاتم الواتي. كذلك يعني ساهمت في الكتاب مع صديقي جلال برمضان، باعتباري كذلك يعني هو مستشار ومختص في التمويل التشاركي، وهي مبادرة بدعم من المؤسسة الألمانية هانس زايدر في إطار مشروعي المتعلق بدعم المبادرات يعني المقاولاتية إن صح التعبير في تونس. بالتالي يعني دعمي لهذا الكتاب أو مساهمتي في تأليف هذا الكتاب جاء من منطلق انخراطي على الأقل واهتمامي بالفينانس الالتيرناتيف، يعني آليات التمويل البديلة على مستوى الجمهورية التونسية، باعتباري وأننا في تونس خاصة ما بعد يعني الربيع العربي إن صح التعبير، وخاصة في أواخر 2019 بداية 2020 اهتممنا بهكذا آليات للتمويل، وتم إصدار القانون الموضوع النظر يعني القانون عدد 37 سنة 2020، لكن الهدف لن نغوص كثيرا في الجانب التقنية والقانونية. بالتالي اليوم يعني هنا لاحظنا على الأقل على مستوى تعاملنا على أرض الميدان ومختلف المتعاملين الاقتصاديين والشبان، خاصة الذين لديهم مبادرات اقتصادية في شتى المجالات، أن لديهم صعوبة في فهم مفهوم التمويل التشاركي باعتباره مفهوما تقنيا يندرج ضمن الجوانب المالية والاقتصادية. وبالتالي كانت مساهمة منا لتبسيط الجوانب القانونية، وبالتالي ما يعني في العادة ننقد كرجال قانون أن 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 خطابنا معقد، وبالتالي هي مبادرة للتبسيط أكثر ما يمكن الخطاب القانوني وتقريب مفهوم التمويل التشاركي والنص القانوني من المتابعين والمهتمين.
يعني وحتى اللغة آدم مكتوبة بلغة شبابية، وحضرتك شاب يعني كمان من هذا الجيل الجديد اللي عم بيحاول يعمل شيء بالعالم، فاللغة مكتوبة بلغة شبابية، يعني ما أنا معقدة كنص قانوني، يعني فورا بس نقول نص قانوني بنقول ما رح نفهم يلي عم نقراه. وحتى تحدثت يعني لتقرب أكثر الفكرة عن عديد من الأشياء مثل أم كلثوم، تمثال الحرية والجانب الرياضي.
صح صح صح. وفي نهاية الأمس أولا للإشارة أنه يعني هذا الكتاب هو أولا في نسخته الأولى كان باللغة الفرنسية، لكن لغة فرنسية مبسطة، يعني هو في إطار مشروع شامل باعتباره أنه أولا في مرحلة أولى وفي هنالك إصدار للكتاب، ثم تم الانطلاق منذ الأسبوع الفارط في مجموعة من الورشات على مستوى الجامعات التونسية، يعني بقيادة كل من حاتم الواتي وجلال برمضان، في تبسيط التمويل التشاركي وفي تقديم الكتاب لفائدة الطلبة التونسيين على مستوى كلية القانون وغيرها من الكليات يعني في تونس. بالتالي التمويل التشاركي يعني في نهاية الأمر يجد جذوره الأولى تعود إلى عدة مجالات. على سبيل المثال تمثال الحرية عندما يعني عندما وجدت بعض الصعوبات في تمويله تم اللجوء إلى حملات من التمويل التشاركي، يعني أشخاص على مستوى التراب الفرنسي الذين كانوا باعتباره كان هدية من الشعب الفرنسي للولايات المتحدة الأمريكية ورمزا للصداقة بين الشعبين الأمريكي والفرنسي. الشعب الفرنسي ساهم في تمويله. أم كلثوم بعد نكسة 1967 يعني قامت بجولات، ويعني هذه يعني إشارة لصديق جلال برمضان وأكد على ذلك ضمن مقدمة الكتاب التي ساهم فيها، يعني في جولتها الفنية التي قامت بها حينئذ مثلا من بين جولاتها المعروفة في تونس أو كذلك في باريس، حفلتها الشهيرة في باريس.
نعم.
قامت بحفلات دعما للجيش المصري ودعما كذلك في تمويل وإعادة تسليح الجيش المصري، وذلك يعتبر ضربا من ضروب التمويل التشاركي. كذلك على المستوى يعني المجال الرياضي، وأنا أتدخل ربما كمحامي وكمتابع تابعة لمن منصة التمويل التشاركي التونسية في علاقة بدعم المبادرات التضامنية والرياضية يعني كذلك والجمعياتية شقاقة بونتين يعني شقاقة هي
الحصالة يعني
الحصالة يعني الحصالة باللغة العربية يعني في على مستوى هذه المنصة نتلقى عدة مبادرات في علاقة بدعم المبادرات الرياضية خاصة في ظل يعني باعتباري وأن الجمعيات الرياضية بصفة عامة على مستوى العالم العربي ما عدا تلك الجمعيات الكبرى مثلا الأهلي المصري الترجي التونسي الوداد البيضاوي أنتم في سوريا يعني ما هي الجمعيات الرياضية المعروفة
لست متابع ما هي
لست متابع
الجمعيات لأن يبدو لأنه الأكثر يعني يميل إلى الجانب الإنساني حاليا بسوريا لذلك يعني
صح
لم أتابع الرياضة
نعم. بالتالي ما عدا الجمعيات الرياضية الكبرى يعني الجمعيات الصغرى تجد صعوبات بالتالي يعتبر التمويل التشاركي حلا بديلا حتى يساهم الأحباء الجمعيات في دعمها ماليا
نعم إذا بدنا نحكي على فكرة التمويل التشاركي يعني هي كانت الأزمة المالية بعام 2008 يمكن السبب بإدراج هذا المفهوم في كل مكان يعني بين 2008 وال 2020 هل تأخر بالفعل ليصل هذا المفهوم إلى الشباب بتونس وتطبيقه وصياغة قوانين أيضا ناظمة له مثل أي شيء جديد
صح يعني هو سؤال ممتاز باعتباره أنه نتحدث عن التمويل التشاركي في كل أزمة اقتصادية حتى ما قبل أزمة 2008 تحدثنا كثيرا عن في أزمة الثلاثينات يعني أزمة الثلاثينات عندما تلك الأزمة الحادة التي ألمت بأوروبا وبالولايات المتحدة الأمريكية تم اللجوء بصيغة مكثفة للتمويل التشاركي كذلك إثر أزمة 2008 يعني تمت يعني الأزمة التي ألمت بالمؤسسات الاقتصادية والبنكية تم اللجوء إليه خاصة على مستوى يعني الدول الغربية إن صح التعبير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يعني في نهاية الأمر يعني على مستوى تونس إن صح التعبير حتى نكون يعني تكون لنا الصراحة الكافي يعني الإيكوسيستم يعني المحيط المالي والبنكي لدينا هو محافظ نوعا ما وبالتالي كطريقة بديلة للتمويل لم يتم استساغتها بالطريقة الكافية وبالتالي طبعا هنالك بعض من المقاومة من طرف المؤسسات المالية التقليدية
هو صراع أجيال حتى بالمؤسسات المالية
صح
يعني
صح
كمان
صح يعني في نهاية الأمر اليوم حتى يعني هنالك احتكار للتمويل على مستوى المؤسسات التقليدية وبالتالي اليوم كفاعل جديد ومتدخل جديد على مستوى هذه الساحة تطرح حلا آخر وهو التمويل التشاركي قطعا سنجد مجموعة تململ إن صح التعبير حتى لا نقول مقاومة بالتالي
رافضين يعني ما كتير بيعجبهم
في نهاية الأمر المؤسسة الاقتصادية البنكية لديها يعني أرباح يعني هي تريد السيطرة على السوق وإن طرحت بديلا آخر متعلق بمنصات التمويل التشاركي ذلك سيحد من سيطرتي على السوق وبالتالي هذا في إطار مشروع في إطار منطق المنافسة وبالتالي يعني المحادثات الأولى في تونس حول هذا النص انطلقت تقريبا في سنة 2016 وانطلقت المشاورات الأولى على مستوى كذلك وكالة النهوض بالصناعة والاستثمار وهي وكالة تابعة لوزارة الصناعة في تونس اعتنت بهذا النص قدمت عدة مقترحات إلى حد يعني المصادقة عليه على مستوى البرلمان التونسي في 2020 لكن نشير في هذا الإطار لأن انتظرنا سنتين بعد المصادقة حتى يدخل هذا النص يعني حيز التطبيق لأن الأوامر أو النصوص التطبيقية يعني كل نص قانوني عام يجب أن ترافقه مجموعة من النصوص انتظرنا إلى حدود أواخر 2022 حتى يعني نقوم بنشر النصوص التطبيقية أو الأوامر الحكومية وثم يعني مجموعة من النصوص أخرى إلى حد اليوم في تونس تقريبا هنالك منصة أولى يعني إن شاء الله في القريب ستكون لها الترخيص الأول في تونس هي منصة كيكوف بوانتين أنا محاميها أيضا لا أقوم بالدعاية لكن هي المنصة
هو اختصاصك يعني
نعم هو اختصاصي يعني 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 الفريق ممتاز ومشغلين خاصة على مستوى التمويل التشاركي في تونس وبالتالي أظن أن التمويل التشاركي إن شاء الله في تونس سيخلق ديناميكية جديدة على مستوى شتى الأصعدة يعني كما تتبنى بذلك يعني يعني الرياضي الثقافي إلى غير ذلك من المجالات
نعم يعني بدي أحكي عن هذا الكتاب هو ليس فقط هذا القانون اللي صدر عام 2020 بأغسطس لكن أيضا جمعتم نصوص أخرى يمكن الشاب ما يعرف أنه هذا القرار فرضا صدر بوقت معين وهو موجود وأيضا يعتبر نوعا ما من القانون
صح 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 لأن أنه تقريبا اللبنات الأولى للتمويل التشاركي في تونس تعود إلى عشرينات وأربعينات القرن العشرين، يعني
جمعت من هذيك
نعم نعم يعني فيها إشارة على الأقل على مستوى البوست فاس يعني أو الخاتمة التي ساهمت فيها أو فتح الأفاق إن صح التعبير يعني في تونس، يعني حتى يعلم السادة المستمعين صحيح أن تونس كدولة استقلت إن صح التعبير في 1956، لكن الدولة التونسية يعني كانت موجودة مطيلة فترة الحماية الفرنسية، بالتالي لدينا نصوص في تونس يعني في أربعينات وعشرينات القرن الماضي هنالك أمر عالية هي النصوص يعني في إطار الثقافة القانونية، هي النصوص الصادرة عن بي تونس ملك تونس حينئذ، وهنالك يعني نص يعتني بالاكتتابات العمومية، يعني هي عبارة نعني بها بطريقة غير مباشرة التمويل التشاركي، لكن في عشرينات وأربعينات القرن العشرين كان يعتبر اكتتابا عموميا، تطور المفهوم وصرنا ندعوه بالتمويل التشاركي في 2020 وبعده يعني في الألفية الثالثة، وبالتالي حاولنا في نهاية الأمر أن يكون المتعامل الاقتصادي والشاب، ويعني في نهاية الأمر نحن لا نتوجه فقط إلا للشباب، لكن خاصة الشباب هم مهتمون كثيرا بهذا المفهوم، لكن هناك أيضا ما هم في التقاعد ومهتمون نعم.
بالتمويل التشاركي نعم. كمان يفتحوا مشروعهم الخاص
نعم يعني. في نهاية الأمر يعني هذا مشروع يعني 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 إن شاء الله بعد عمر طويل أنا لما أتقاعد من المحامين، لأنه في العادة المحامين ما يتقاعدوا
في بداية الطريق
لربما سأفتح مشروعا آخر لربما أي مجال ثقافي أو آخر، وقد ألجأ فيه للتمويل التشاركي، بالتالي هذه اللبنة الأولى هي مساهمة منا كفريق عمل إلى جانب أصدقائي حتى نبسط الإطار العام وحتى نسهل الولوج للنصوص القانونية المعقدة نوعا ما حتى نجمعها في إطار هذا الكتاب مع مجموعة من المقدمات أو المجموعة من المباحث النظرية التي قدمناها على هذا الكتاب لبيان الإطار العام المحيط بالتمويل التشاركي في تونس.
وفي شغلة كمان لازم نضوي عليها أنه البنوك التقليدية فرضا المشاريع فيها ابتكار، فيها أحيانا أشياء تبدو لأول وهلة أنها غير قابلة للتحقيق، ما بتمولها ما بتعطي قروض عليها، فكان تمويل التشاركي الحل للمبتكرين يلي عندهم فكرة غير تقليدية حتى ينجزوها.
صح، يعني هذه لربما الفرق بين العالم العربي والعالم الغربي للأسف، لأنه على الأقل على مستوى أوروبا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية البنوك مغامرة يعني في نهاية الأمر حد أدنى
يعني هم بفرنسا مثلا البنوك مغامرة أكثر
حد أدنى نعم في حد أدنى من المغامرة في حد أدنى من المغامرة أو في عدة آليات للتمويل خاصة في صناديق استثمارية في أسواق مالية ديناميكية، يعني البورصات الأوروبية والبورصات الأمريكية أو اليابانية أو البريطانية وغيره، يعني هي بورصات ديناميكية وتدعم هكذا مبادرات وفي إمكانيات، لكن احنا تقريبا على مستوى عالمنا العربي باعتبار ان نتوجه الى السادة المتابعين والمستمعين على مستوى العالم العربي في نقص على مستوى التمويل، وبنوكنا لازالت تقليدية لحد الان، هي بنوك استهلاكية اساسا تبحث عن الضمانات، يعني لو باسم او ادم غدا توجه لاي بنك ولتمويل مثلا مشروع لا ربما مجموعة مشروع اذاعة جمعيتية محلية في جهة ما في تونس او في سوريا او في غيره، ستتم طلب مجموعة من الضمانات يعني كعقار أو كضمانات مالية وغيره، وبالتالي نحن على الأقل كشباب إن صح التعبير ولازلنا نعتبر نفسنا شبابا نعتبر نفسنا شبابا لا نتوفر على هكذا ضمانات مالية، وبالتالي التمويل التشاركي يمكننا ويسهل لنا الولوج للتمويل دون تقديم الضمانات العقارية أو الضمانات المالية المجحفة التي تطلبها البنوك، كذلك جميع المستمعين في عالمنا العربي ممن توجهوا البنوك قطعا أصابهم بعض من لن نقول من الأحباط أو باليأس، لكن يعني وجهوا ببعض العراقيل الإدارية على مستوى البنوك التقليدية، وبالتالي التمويل التشاركي ليس منافسا للبنوك، هذا ذلك نؤكد عليه، بل هو في علاقة تكاملية مع البنوك، هو في نهاية الأمر يتوجه لقطاعات ولفسيبل يعني فئات مستهدفة غير مشمولة بمجال عمل البنوك التقليدية، لذلك نحن نسهل لها الولوج وكذلك نبني على مجموعة من القيم الموجودة على مستوى مجتمعاتنا خاصة قيم التضامن والتآزر.
نعم، بس بتحس المحامي آدم المقراني أنه كل الشباب العربي عنده فكرة أنه يوجد شيء اسمه التمويل التشاركي وأنا بإمكاني أني أقوم به، أم الفكرة أيضا غائبة عنهم يعني كفكرة
هي كفكرة
أو بس طبقة معينة من الناس بتعرف أنه هذا الشيء موجود؟
صح، هو تقريبا المفهوم يعني موجود في جميع عائلتنا.
هلا موجود انه بالاعراس بالقصص المناسبات الاجتماعيه، لكن بس احنا ما كمشروع تجاري الواحد بده يعمل.
صح يعني. صح، لكن احنا ما نعرف انه اسمه التمويل التشاركي فقط. يعني على مستوى يعني تكييفه واسمه التقني هو التمويل التشاركي. مثلا على الاقل يعني مثلا في دول عربيه لديها جاليات كبرى على الخارج، يعني المصريين، السوريين يعني حاليا، اللبنانيين يعني منذ نهايه القرن 19، بلدان المغرب العربي مثلا. على الأقل أتحدث عن تونس أو الجزائر، يعرف السياق المحلي يعني أكثر من دول أخرى، أو كذلك لبنان. هنالك دعم للمبادرات مثلا في 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 جهات معينة في تونس، لو في يعني في شاب أو مجموعة من الشباب مهتمين ببعث مبادرة، يعني أقربائهم أو عائلاتهم أو أبناء جهتهم على المتواجدين في فرنسا أو في غيرها من الدول الغربية يقومون بدعمهم، بجمع الأموال لهم وبدعمهم لبعض هكذا مشاريع، لكن في إطار غير منظم informal. كذلك في علاقة بالأعراس مثلا، يعني جميعنا نعلم أن في الأعراس باعتبار أن يعني الزواج حاليا صار مكلفا باهظا على مستوى
حسب المتطلبات،
لكن نشجع على الزواج باعتبار أنه في نسب عزوف مرتفع على مستوى عالمنا العربي. وبالتالي هنالك لجوء للتمويل التشاركي في سياقه الغير منظمة. لكن اليوم مثلا على منصة شقاقة بونتيان لم نقم إلى حد الآن بجمع تبرعات في علاقة بالأعراس، لكن في مبادرات إنسانية مثلا في أشخاص، في أطفال مصابين عفوا عافاكم الله مثلا بمرض السرطان، وفي تكاليف باهظة جدا. وبالتالي هنالك مبادرات يتم نشرها على المنصة لدعم تكاليف العلاج. وتقريبا في شهر فبراير الماضي كانت لنا حملة على مستوى المنصة، تقريبا تم تجاوز 100، يعني حققنا المبلغ
يعني
150%، يعني مرة ونصف المبلغ المطلوب في أقل من يوم. بالتالي يعني تقريبا الحملة بنيت على التآزر والتضامن، وبالتالي التمويل التشاركي موجود تقريبا في جميع زوايا حياتنا اليومية، لكن اليوم هذا شكله القانوني والمنظم.
تماما، هو بدي يحكي عن الشكل القانوني والمنظم، وهل في مجال أيضا للناس يستغلوه بأساليب غير مشروعة وغير قانونية لهالتمويل التشاركي؟ شو الاحتمالات بتكون؟
صح صح، هو في نهاية الأمر في مختلف الندوات والويبينارات اللي ننظموها، واللي نكون يعني في عنا مستوى كيكوف بونتين عنا الخميس التمويل التشاركي. يعني دايما أنا أكد يعني كمحامي في نهاية الأمر، أنا دايما عملي في كل حالات أنبه للمخاطر. أنا ماني مختص في الاستثمار، أنا هدفي وشغلي إني نبه للمخاطر ونقول لهم دايما على مستوى الندوات إنه صح إنه التمويل التشاركي يبدو في ظاهره إنه الحياة وردية وسهلة وكذا وكذا، لكن في نهاية الأمر يحمل عدة مخاطر في علاقة بتبييض الأموال، أو كذلك في علاقة بتمويل الإرهاب، شبهات تمويل الإرهاب. يعني مثلا في أشخاص يعني ما وجدوا مثلا الطريقة لتبييض الأموال على مستوى دولة X على مستوى العالم العربي، يمكن التمويل التشاركي يشكل لهم فرصة. وبالتالي احنا
ذاك حتى نصب يعني آدم، يعني في ناس نصابة ممكن تستغل الموضوع بس لحتى تسرق أموال من الآخرين.
صح
يعني.
صح، لذلك يعني لا يعني مسار التمويل التشاركي، مسار تبني ونشر المشروع على مستوى المنصات ليس سهل، لذلك تم التقنين. مثلا نحن في على مستوى النظام القانوني التونسي كيفما تم تنظيمه في النصوص المسلط عليها نظر ضمن هذا الكتاب، هنالك يعني لا نقول تشدد لكن مراقبة من قبل سلطة الرقابة. مثلا في علاقة في ثلاث أنظمة لتنظيم التمويل التشاركي في تونس: الدعم يعني الهبات والتبرعات، ثانيا على القروض، ثالثا على مستوى الأوراق المالية. أولا، أي منصة لا يمكن أن تشتغل في هذا المجال إلا بترخيص. مثلا على مستوى الهبات والتبرعات هي سلطة رقابة التمويل الصغير، هنالك رقابة أولا للعقود، لنماذج العقود، رقابة كذلك للآليات المجعولة للتوقي من تمويل الإرهاب، وكذلك من تمويل من تبييض الأموال. يعني المنصة وأصحاب المنصة لديهم واجب الحيطة، ولديهم كذلك واجب اختار الجهات المعنية، خاصة اللجنة التونسية للتحليل المالية باعتبارها الجهة المختصة في مقاومة تبييض الأموال. يعني بمجرد هنالك شبهة، هنالك إجراء قانوني حتى نطب كثيرا في الجانب القانونية، تصريح بشبهة وتتم التتبعات القانونية، وبالتالي هنالك حرص كبير على يعني التوقي من تبييض الأموال. لذلك على مستوى التمويل لا يلتجوا الا لطرق تمويل تتم متابعته على شبكه، يعني تتم متابعته خاصه على مستوى يعني بطاقات البنكيه او التحويلات البنكيه أي طريقة دفع أو أي طريقة تمويل غير منظمة على طريق السوق السوداء التي لا يمكن متابعتها، تلك مرفوضة بحكم التزامات الدولة التونسية واحتراما لالتزامات وتوصيات مجموعة العمل الدولي باعتبارها الجهة المختصة في تقديم التوصيات المتعلقة بمقاومة مكافحة تبييض الأموال.
يعني هلأ حتى يعني بوجود الانترنت، بما أنه هلأ قائم على المنصات أكثر، يعني موضوع التمويل التشاركي، كمان في وسائل تهرب من موضوع الرقابة ودفع الضرائب، إذا بدنا نحكي، لأنه أكيد بالقانون يسوغ موضوع دفع الضرائب لألو البلوكشين والكريبتو ماني وهدول القصص، هل يدخل القانون أيضا في يعني في إطار محاسبة من يقوم بهذه الأفعال دون دفع ضرائب؟
صح، سؤال يعني مهم جدا. بالنسبة للكريبتو يعني العملات الرقمية، القانون التونسي إلى حد الآن في جهود على مستوى البنك المركزي التونسي لتقنينها، لكن في ساند بوكس يعني هو مخبر على مستوى البنك المركزي التونسي لبيان أو لاختبار مدى تفاعل النظام القانوني التونسي والنظام الاقتصادي التونسي مع الكريبتو ماني، لكن إلى حد اليوم لازال ممنوعا في تونس ولازال غير مقنن. كذلك بالنسبة لتكنولوجيا البلوكتشين، يعني في منصات في تونس ترنو إلى استغلال هكذا التكنولوجيا وتقنية على مستوى المنصات، ولكن إلى حد الآن لازالت غير مقننة، رغم أنه يمكن قريبا في مشروع لتنقيح هذا القانون في علاقة بال.
من 2020 لليوم بعالم التكنولوجيا صار كتير تطورات.
صح 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 صح, صح, صح. لذلك نرنو على مستوى هذا القانون لإدماج تكنولوجيا البلوكتشين على مستوى المنصات حتى نتجنب يعني في نهاية الأمر الممنوع مرغوب. يعني في تونس مثلا اليوم لن نقنن العملات الرقمية، يعني في هذا الأمر لن نمنع الشباب أو المهتمين من اللجوء إلى هكذا عملات رقمية، وبالتالي يعني اليوم نحاول إدماجهم بصفة تدريجية على مستوى المنظومة القانونية التونسية وكذلك على مستوى التمويل التشاركي. في علاقة بالجانب الضريبي والجبائي،
هو نعم هذا كنت يسألك عنه، أنه رح يدفعوا ضرائب، لازم يدفعوا ضرائب.
نعم يعني. نعم نعم في نهاية الأمر يعني هو حتى نتجنب في تعقيدات كثيرة، لكن على الأقل نهتم بالجانب الهبات والتبرعات، يعني في حوافز بالنسبة للأشخاص المساهمين على مستوى منصات التمويل التشاركي. طبعا يعني كل شخص يتلقى مبلغا من التبرع في نهاية الأمر في مجموعة من الخصومات أو يعني الخصم، مجموعة من الإتاوات إن صح التعبير، يتم اقتطاعها لفائدة الدولة التونسية في نهاية الأمر. يعني هناك اقتطاعات تتم لفائدة المنصة، هي عمولة لفائدة المنصة وشركة المزدية الخدمات، كذلك لفائدة الدولة، وبذلك أي نشاط منظم ومقنن هنالك جانب ضريبي وجانب جبائي يجب أن نحترمه في نهاية الأمر، وبالتالي يعني ذلك يندرج في نطاق المعمول به على مستوى مختلف دول العالم. لكن التمويل التشاركي يعني في جهود حاليا على مستوى تونس، وحاليا نقوده أيضا مع فريق عمل المشرف على هذا الكتاب، كي نحث الجهات التونسية وخاصة من وزارة المالية على مزيد دعم هكذا مبادرات بالتقنين والتنسيق، خاصة على مستوى القوانين المالية السنوية، في حوافز جبائية تدعم أو تحث المهتمين باللجوء إلى التمويل التشاركي وتسهل للباعثين الشبان الانتفاع بالتمويل على مستوى التمويل التشاركي.
لايفات التيك توك تمويل تشاركي؟
نعم يعتبر تمويل تشاركي، التيك توك يعتبر تمويلا تشاركيا، لكن للأسف التيك توك يعني في نهاية الأمر اللايفات التي يعني
بعت لي أسد وهيك
يعني. نعم، لكن في كل حالات إذا أنت يعني سويت لايف
على لا أسد، ما عندي تيك توك أنا على فكرة بس يعني هيك بسمع
لكن يعني في صح 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 يعني في نهاية الأمر اللايف الذي يتم القيام به على مستوى التيك توك والهدايا مهما كان شكله، باعتبار أنه الأسد هو أغلى
هيك بيقولوا،
أنا ما كانت الفرصة يعني لو في مهتمين للتكبيس
هي كمان الفكرة تيك توك لعب 2020 يعني في وقت صدور هذا القانون.
صح صح، لكن التيك توك هو نعم هو شكل تمويل تشاركي، لكن المشكل في التيك توك شو المشكل التيك توك أنه غير مراقب، يعني في نهاية الأمر المشرف عليه جهات صينية. دولنا العربية حتى فرنسا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا مؤخرا أنه دونالد ترامب طالب أنه تيك توك في أمريكا يرجع يعني لازم تستحوذ عليه جهة أمريكية، باعتباره أنه جميع الأدفاق المالية وجميع التحويلات المالية على مستوى التيك توك ما عنا عليها سيطرة, وهذا يعني في شبهات كثيرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتخذ شكل أسد وهدايا على مستوى اللايفات في التيك توك.
بس عم فكر يعني آدم المقراني قديش ممكن نقدر فعلا نحط قوانين ناظمة لكل هذه الأشياء على السوشيال ميديا, ودائما رح يكون في هذا التفلت يلي ما بنقدر نسيطر عليه.
هو في نهاية الأمر هذا النقاش, يعني نقاش نظري في نهاية الأمر, يعني ما أيها ما يسبق أن التقنين القانوني أو الممارسة على مستوى التكنولوجيا. في نهاية الأمر يعني السرعة التكنولوجية وفي إطار الثورة أو الطفرة الرقمية, يعني اليوم لسنا لا نتحدث عن ثورة رقمية, طفرة رقمية, يعني النص القانوني يجد صعوبات في متابعتها. بالتالي يعني اليوم في علاقة بالعملات الرقمية, في علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي,
هلا الذكاء الاصطناعي يعني حتى يعني
الذكاء الاصطناعي يعني تقريبا اليوم القانون يجد صعوبة كثيرة, يعني لا يعني يمكن شيء
يعني
يمكن شيء 15 سنوات المحامين يصيروا بيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي لربما أغير المهنة إذا أنتم تقبلوني معكم في الإذاعة. يعني
ممكن في خطر عليكم كمحامين,
صح؟ يعني في خطر, في خطر
على نحن, في خطر علينا يعني.
أوكي يعني
خطر بنفسه.
الأسبوع الفارط شفنا إنه في الولايات المتحدة الأمريكية في مواطن أمريكي التجأ لمحامي من الذكاء الاصطناعي. لحد اليوم تقريبا يعني الذكاء الاصطناعي ليس بال الدقة العالية التي على مستوى شغلي كمحامي لم يستطع لحد الآن تعويض المحامي بصفة تامة, لكن هو يشتغل شغل سكرتير أو مساعد المحامي. لكن اليوم النص القانوني يجد صعوبة في متابعة الذكاء الاصطناعي في علاقة أولا بحماية المعطيات الشخصية, في علاقة كذلك بحماية الملكية الفكرية والملكية الفنية والصناعية بصفة عامة, وكذلك أيضا بحماية الخصوصية بصفة عامة.
يعني أنا عم فكر إذا الذكاء الاصطناعي هو نفسه صار محامي وهو حط القوانين الناظمة لنفسه, يعني إنه كتير الموضوع هيك سوريالي. يعني
صح, اليوم لما مثلا نتحدث عن نوعية عقود تشتغل بالذكاء الاصطناعي تسمى بالسمارت كونتراكت, يعني العقود الذكية. هذه العقود الذكية أصلا على مستوى تنفيذها مباشرة تشتغل بالذكاء الاصطناعي, ما تحتاج لتنفيذ وما تحتاج لعدل, يعني عدل احنا نسميه في تونس عدل منفذ, يعني الويسي في فرنسا من ينفذ الأحكام القضائية. وبالتالي اليوم يعني الذكاء الاصطناعي يعوض عدة مهن, خاصة على مستوى المهن الفكرية, المهن التي لا تشتغل بالساعة بل تشتغل بالفكر, وبالتالي هو يشكل خطر عليها. لكن إلى حد اليوم لازال دور المحامي على الأقل, وتحدثوا عن مهنة هام للغاية, ودورنا كمحامين مهتمين بمجالات تهم وحماية المعطيات الشخصية وخاصة بالتكنولوجيا وبالكراود فاندينج وبهكذا مجالات, دورنا هام لمتابعة التطورات التكنولوجية. لذلك مثلا هذا القانون تم التصويت عليه والمصادقة عليه في 2020, اليوم في 2025 في تونس, وانخرطنا مؤخرا في مسار لاقتراح تنقيح لهكذا قانون في إطار يعني متابعة التطورات التقنية. كنا في مرحلة سابقة يعني التنقيح يكون بعد شيء كل 10-20 سنة, أحيانا 50 سنة, لكن اليوم هلا الوضع صار مختلف شوي, كل سنتين ثلاث لازم نتابع التطورات.
يعني هذا التنقيح بأي جانب تحديدا أو بأي نقطة؟
يعني تقريبا في مشاورة أولى هذا التنقيح يهم خاصة يعني أولا في علاقة لربما المتعاملين الاقتصاديين شاهدوا أنه في لا نقول فراغ على مستوى التطبيق في بعض الهينات, مثلا في علاقة المؤسسة المزدية لخدمات التمويل تشارك في علاقتها مع البنك, يعني لما باسم أو آدم غدا يقوم بالتمويل على مستوى المستوى المنصة تحتفظ بالأموال المجمعة على مستوى البنك على المؤسسة البنكية باعتبارها ضامنة. هذا اليوم يخلينا في إطار تكامل وتشارك بين الطرفين في صعوبات, يعني في هينات, في غموض على مستوى العلاقة القانونية. كذلك في صعوبة أخرى على مستوى النظام القانوني التونسي باعتباره أنه المبادرات غير الربحية التضامنية غير مشمولة بالتمويل التشاركي, يعني أن الإطار القانوني التونسي اقتصر فقط على تعريف التمويل التشاركي باعتباره دعما للمبادرات الربحية الاقتصادية. وبالتالي اليوم هذه هنا يعني ونقص يجب أن نغير, يجب أن نتلافاه على مستوى النص القانوني, كذلك على مستوى حوكمتها باعتباره أن المشرفين على التمويل التشاركي في تونس هي ثلاث جهات, البنك المركزي التونسي, هيئة السوق المالية, وكذلك سلطة رقابة التمويل الصغير. يجب أن نجد إطارا عاما للتنسيق بين هذه الأطراف, وكذلك النص القانوني لربما ربما في طبعه كان زجريا باعتباره ركز كثيرا على إسناد التراخيص والمراقبة والعقوبات، لكنه لم يركز على جانب في علاقة بالتحفيزات مثلا، في علاقة أيضا بمتابعة المساهمين لإنجاز المبادرات. بالتالي الفونكسيونمون يعني تنفيذ المبادرة في حد ذاته القانون لم يهتم بها. وبالتالي نحن في تونس اليوم نرنو ونطمح لتقديم المقترح، وذلك بدعم مثلا مؤسسة هانس زايدر في علاقة بفريقها، خاصة الصديقة رجا زيادي والصديقة مريم عوادي، باعتبارهما يعني اليوم يقودان هكذا مجهودات في علاقة بتقديم مقترح لتنقيح القانون التونسي متعلق بالتمويل التشاركية.
طيب قديش ممكن موضوع التمويل التشاركي مع القوانين الناظمة لألوية اللي بتخلي الشباب يحسوا بالأمان بالاستثمار ببلدهم بدل ما يفكروا بالهجرة؟
صح يعني في نهاية الأمر مثلا عندي عدة أصدقاء وعدة عملاء نتعامل معهم في تونس، عندهم ستارت أبس وغيره، يعني يروحوا يعني يجربوا التجربة في أوروبا وفي غيره، وبعد يكتشفوا أنه ما وجدوا اللي يحبوا عليه. في نهاية الأمر هم يحبوا يكونوا أحرار، يحبوا يكونوا عندهم مبادرات اقتصادية، ويعتبروا أنه الأسواق اللي بحثوا عليها ما هي موجودة في الشمال، باعتبروا أنه البي إيمرجون أو الأسواق الصاعدة موجودة في الجنوب، يعني في عدة فرص. وبالتالي يعتبروا أنه مثلا السوق التونسية أو السوق الجزائرية أو لربما غدا أيضا مع الانفتاح الاقتصادي اللي يمكن إن شاء الله يصير في سوريا، السوق السورية تكون إذا أنت مهتم يعني ببعث مشروع.
أنا بموضوع الأموال بدي معاونة.
نعم، بالتالي بالضبط اليوم فقط يكفي عندك الفكرة، لكن الفكرة ما هو الفكرة فقط، يعني فكرة وترسيد الفكرة، يعني لأنه عادة بيقولوا لي أستاذ يعني عندي فكرة، قلوا ما يكفي أنه عندك الفكرة حتى تقدم المنصة
من تشير. في أفكار ما بتمشي يعني، نكون أكيدين يعني في أفكار
صح
ما
صح وتمثل تشارك
في ناس يعني ثقتها بنفسها جدا قويه لتطرح افكار ما غير قابله للتحقيق.
صح كمان لذلك يعني. اؤكد يعني في نهايه الامر هذا الجانب لا اقول المظلم، لكن هذا الجانب على الاقل في التنسيب في التمويل التشاركي، يعني انت في نهايه الامر هو تمويل فيه مخاطر، يعني انت تدعم مبادره احنا نحاول او على الاقل كمحامين او كمختصين على مستوى يعني المنصات تتحقق من جدوى المشروع، يعني ما أي مبادرة يتم قبولها على مستوى ما يكفي فقط أنه آدم أو بس آدم غدا يقوم بإنشاء حساب على مستوى المنصة يقدم المشروع مباشرة يتم وضعه أونلاين
يتم تمويله والناس تتواجه فيه،
لا, لا لا لكن لازم يعني في تحقق على مستوى المعلومات القانونية، على مستوى وثائق المشروع، على مستوى دراسات الجدوى البزنس بلان وغيره وغيره وغيره. وبالتالي يكفي فقط أنه المنصة تتحقق من ذلك، المشروع يكون أونلاين، ووقتها يعني المساهمين يهتموا به يدعموه، لكن هو يحمل مخاطر، يعني يمكن يعني في العالم في جزء لا أقول هام لكن جزء من مشاريع حملات التمويل التشاركي تفشل، وهذا شيء عادي باعتباره هي مشاريع ناشئة، وخاصة في علاقة بالستارت أبس، يعني المتابعين للمؤسسات الناشئة ما كل المؤسسات الناشئة تنجح. وبالتالي لكن أنا أظن على المستوى الشخصي إنه التمويل التشاركي يشكل حل جذري للتمويل على مستوى مجتمعاتنا، على مستوى دولنا، على مستوى أنظمتنا الاقتصادية، في ظل نقص الولوج التمويل، خاصة في ظل أنه عندنا عدة أموال خارج المنظومة القانونية. بالتالي هذه فرصة اليوم لإدماجها ضمن المنظومة القانونية ولتوجيهها حيث ما نشاء إلى دعم المشاريع الشبابية ولدعم المشاريع التي تجد صعوبة في الولوج للدعم البنكي.
آخر سؤال محمد آدم،
واللقاء كان سريع يعني الوقت مر بسرعة.
اليوم الجمعة يعني في حدث خاص بهذا الكتاب، وين راح يكون؟
صح يعني أدعوكم يعني بالنسبة لأصدقائنا الموجودين في تونس العاصمة، اليوم إن شاء الله على 6:30 مساء على مستوى مكتبة اختفاج في منطقة ضفاف البحيرة 1 بتونس، سنقوم بتقديم هذا الكتاب بمعية مساهمين هذا الكتاب الأستاذ جلال رمضان والأستاذ حاتم الواتي. هي فرصة أولى للتفاعل، يعني هذا الكتاب الذي يعني برز أو تم إصداره مؤخرا للتفاعل خاصة مع مختلف المهتمين وكذلك الشبان، يعني كذلك المختصين في المجال، المحامين وغير المحامين. ما هذه فرصة أولى للنقاش، دعوة مساء اليوم إن شاء الله نلقاكم مساء اليوم وإن شاء الله نتفاعل مع بعض ولتقديم الكتاب، وإن شاء الله تتلوه يعني مبادرات أخرى. يعني إحنا لما ساهمنا بهكذا مباحث، يعني مباحث كانت يعني الكتاب كان مركزا على تجميع النصوص مع مباحث نظرية، لكن لربما تليها مبادرات أخرى، يعني كانت عنا ولات عنا الشهية حتى نقوم بتأليف كتب أخرى حول التمويل التشاركي. إن شاء الله هذا يكون موضوع موضوع نقاشنا هذا المساء.
رح يصدر بالعربي أو رح يبقى بالفرنسي؟
يعني نحاول بالعربي حتى يعني حتى لا يكون حكر على منطقة المغرب العربي، لكن نحاول على الأقل نأثث المكتبة القانونية التونسية والمكتبة القانونية العربية بأكثر مراجع قانونية باللغة العربية. صح إنه المكتبة القانونية التونسية مكتبة ثرية جدا تقريبا منذ نهاية القرن التاسع عشر، لكن فرصة إنه نتفاعل مع أشقائنا ومع زملائنا في العالم العربي بكتب وبهكذا منشورات في علاقة بالجانب الاقتصادية والقانونية حتى نبسط الجانب التقنية.
أنا بدي أشكرك لوجودك معنا المحامي والباحث القانوني محمد آدم المقراني، وتحدثنا عن كتاب مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالتمويل التشاركي في تونس. شكرا جزيلا.
شكرا على الدعوة الكريمة.
أهلا وسهلا، إلى اللقاء.